وعندما انتقل موسى بن نصير وطارق بن زياد بأوامر من الوليد بن عبد الملك إلى الشام، ظل الجيش وراءهم بقيادة عبد العزيز ابن موسى بن نصير يقود الأندلس. والآن في هذه الفترة بدأ الفتح في النفوس بشكل واضح. تعامل المسلمين، أخلاق المسلمين، خطابهم، جدهم، مزحهم، لعبهم، يقظتهم، سرهم، علانيتهم، هذا كان هو الجهاد الحقيقي، لأنهم بهذا التعامل الأخلاقي الراقي غيروا نفوس البشر من حولهم. رأى أهل الأندلس، رأوا نمطا من البشر ونمطا من الفاتحين ما رأوه سابقا، فدخلوا في دين الله أفواجا، وانتشر بينهم الإسلام انتشارا واسعا. كل هذا ببركة هذا الإخلاص الذي كان في نفوس هؤلاء الناس، وعلى رأسهم موسى بن نصير. كانت الروايات تقول أنه عندما كانت تأتي الأخبار من طارق من الأندلس إلى المغرب قبل انتقال موسى بن نصير إليها، كان الرسول يصل إلى موسى فيقال له يصلي يدعو الله تعالى لطارق. هذا هو الفتح الرباني، هذا النوع من الناس الذين نسميهم جند العقيدة وأصحاب الإيمان، هم الذين استهانوا بالصعاب، بذلوا النفوس رخيصة. هذا العمل العسكري الهائل الذي فعلوه في 3 سنين لا يتخيله إنسان. يقول أحد المؤرخين، يقول ملتار من الأسبان، يقول كأن هذا الفتح نزهة، شيء عجيب. 30,000 يكتسحون أسبانيا كلها والبرتغال معها وجنوب فرنسا في 3 سنوات، كأنها نزهة، كأنها معجزة من المعجزات. لكنها الحقيقة ما كانت سهلة، فالتضحيات كثيرة والجهد كبير، والدرب شاق، والمناخ شديد، والجو غريب، والأرض مصخرة عنيفة، لكن مستوى العقيدة كان أعلى من كل ذلك، ولذلك انسابوا. هم يرجون إما النصر وإما الشهادة، قلت هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هكذا كان هؤلاء الأبطال رحمهم الله. دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا تعامل المسلمين. ومن أهم ما فعله المسلمون في الأندلس إلغاء الطبقية. كان أهل الأندلس يعيشون نظاما طبقيا، فأعلاهم النبلاء والملوك ورجال الدين، ثم تأتي طبقة كبار المزارعين، ثم تأتي طبقة صغار المزارعين، ثم تأتي طبقة الزراع، والزراع يعتبرون أثاثا من أثاث الأرض، يمتلكون مع الأرض ويباعون معها ويشترون معها، ليس لهم حقوق، وإنما سخرة، وإنما عبودية كاملة. فمن أول ما فعله المسلمون أن ألغوا كل هذا النظام الطبقي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين أعجمي وعربي. فتعجب الناس، ما هذا؟ كيف يلغى هذا النظام الذي عاشوا عليه قرون، يلغى في 3 سنوات، ويصبح هذا الإنسان الحقير الذي كان في الأندلس لا وزن له ولا شأن، من حقه أن يقاضي رئيس الدولة، ومن حقه أن يمتلك الأراضي، ومن حقه أن يتنقل ويتاجر بدون قيود. لما رأى الناس العدل دخلوا في دين الله أفواجا. ليس هذا فقط، وإنما تأتي الروايات لتؤكد لنا أنهم أقبلوا على تعلم ليس فقط الإسلام، وإنما تعلم اللغة العربية، وبدأوا يتشبهون بالعرب حتى في ملابسهم وحتى في أسمائهم. وانظروا، دائما الأمم المهزومة تقلد الأمم المنتصرة. نحن للأسف اليوم أمتنا مهزومة، ولذلك نحاول أن نقلد الغرب في ملابسهم، في أغانيهم، حتى في احتفالاتهم. لكن المسلمين لما انتصروا في الأندلس قلدهم الناس، لما كان لهم العزة صاروا هم أهل البلاد الحقيقيين، والناس لهم تبع. ومن أهم ما فعله المسلمون كذلك أنهم أكدوا على مبدأ عظيم، لا إكراه في الدين، فسمحوا لأهل البلاد أن يبقوا على دينهم، لا إجبار، حقوق الإنسان نعطيها لهم، وبعد ذلك لا إكراه في الدين، فبقيت كنائسهم. المسلمون لم يأخذوا كنيسة واحدة من الأندلس إلا شراء أو عندما تهجر فيأخذونها، أما كنيسة تؤخذ غصبا فلم يحدث أبدا في تاريخ الأندلس. قارن هذا مع ما فعله الإسبان عندما طردوا المسلمين من الأندلس، ما أبقوا مسجدا ولا أبقوا مسلما إلا وأجبروه على ترك دينه. بهذا ينتهي عصر الفتح ويبدأ عصر جديد يسمى عصر الولاة. هذا الخلق الراقي العظيم تجلى في فترة الفتح الإسلامي في أيام موسى وطارق، وتجلى بعد ذلك في عهد الولاة الذي بدأ في عام 95 هجرية واستمر 42 سنة حتى عام 138 هجرية. هذا العهد الذي جاء بعد الفتح مباشرة، أول هؤلاء الولاة عبد العزيز ابن موسى بن نصير، أول من تولى الأندلس في ذي الحجة سنة 95 هجرية. وتوالى في هذه الفترة 22 حاكم. كانت فترة عدم استقرار شديدة في الأندلس، لكنها مع ذلك كانت فرصة لنشر الدين. نعم، من الناحية السياسية كان هناك عدم استقرار، لكن من الناحية الشعبية كان هناك انتشار للإسلام. وهذا الجيش الكبير دخل، ما كان معهم نساء، فتزوجوا من أهل البلد وخالطوهم، وبدأ جيل يسمونه المؤرخون جيل المولدين، الذين هم من آباء مسلمين ومن أمهات من القوط. هذا الجيل جاء فيه بعد ذلك عدد كبير من كبار العلماء. موسى ابن نصير لما ترك الأندلس خلف وراءه ابنه عبد العزيز ابن موسى، فبدأ رحمه الله باستكمال الفتوحات في الأندلس وفي جنوب فرنسا، واستمر على هذا السمت، وكان كما يصفه المؤرخون ورعا تقيا مجاهدا صابرا. وتزوج أرملة لودريق حاكم الأندلس السابق، فأسلمت وسميت أم عاصم. واستمر يحكم رحمه الله سنة وسبعة أشهر، ومات في نهايتها مقتولا. وهنا تأتي بعض الروايات العجيبة من الذين شوهوا تاريخنا الإسلامي من أمثال جرجي زيدان وغيره، يعني شيء عجيب. يقولون أن موسى بن نصير لما ترك ابن عبد العزيز فتزوج زوجة لودريق ما أسلمت وبقيت على نصرانيتها، ثم إنها أثرت على زوجها فتنصر حتى إنه جعل الباب عنده في قصره واطيا حتى يدخل الناس وكأنهم سجود له لما أشارت عليه زوجته بذلك. ثم قالت له: لماذا لا تلبس التاج كما كان لودريق يلبس التاج؟ فقال: إن هذا حرام في ديننا. فما زالت به حتى لبس التاج في داخل البيت. ثم إنهما سكنا في كنيسة. انظروا التلفيق في الروايات، شيء عجيب. تركوا القصر المسلمين وراحوا سكنوا في كنيسة، من يفعل هذا أصلا؟ لكن سبحان الله الاختلاط في هذه الروايات. ثم إنه رآه واحد من جند المسلمين لابسا للتاج فقام وقتله. هذا تشويه عجيب للتاريخ عن رجل يصفه المؤرخون أنه كان تقيا ورعا صالحا مجاهدا، وعلى يديه دخل الناس في دين الله أفواجا، وزوجته أم عاصم دخلت في دين الله. فكيف يقال أن هذا يتنصر ويفعل كل هذه الأفاعيل؟ أقول أن هذا مما دخل في التاريخ الإسلامي ولفقت الروايات، ونحن نحتاج اليوم إلى وقفات تصفي لنا هذا التاريخ وتطهر لنا هذا التاريخ. مات عبد العزيز بن موسى رحمه الله في رجب سنة 97 هجرية، وتولى بعده أيوب ابن حبيب اللخمي باتفاق من أهل الأندلس. اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، ولم يحدث شيء كثير في عهده إذ لم يحكم سوى خمسة أشهر فقط. لكن في هذه الفترة نقل عاصمة الأندلس إلى قرطبة، فصارت قرطبة هي العاصمة الرئيسية للأندلس. والي أفريقيا محمد بن يزيد هو الذي يتابع أمور الأندلس، فعندها أرسل حاكما جديدا للأندلس هو الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، ووصل في ذي الحجة من سنة 97 هجرية، وحكم لمدة سنتين وثمانية أشهر، ما كان فيها سوى إجراءات تقليدية وتنظيم جديد لأمر الدولة وتنظيم جديد للجيش. واستقرت الأمور وبدأ أمر الدولة يتضح أكثر وأكثر في هذا العهد. هذه كانت بدايات عهد الولاة. في هذه الفترة كانت بلاد المسلمين تشهد حاكما من نوع خاص نادر في التاريخ الإسلامي، هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس، هو الذي كان يحكم دولة الإسلام. ورغم أنه حكم سنتين وأربعة أشهر فقط، لكنه أجرى فيها من التغيير في أمة الإسلام ما لا يفعله غيره في قرون. من إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، من الأفعال العظيمة التي تقدم بها عمر بن عبد العزيز أنه اختار للأندلس حاكما جديدا، اختاره بنفسه وأرسله من الشام، فوصل أرض الأندلس في رمضان من العام 100 هجرية. السمح ابن مالك الخولاني اسم يجهله كثير من الناس، لكنه رحمه الله نوع فريد من اختيار عمر بن عبد العزيز رحمهم الله أجمعين.